بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. أي لا يستوي من كان قصده رضوان الله ومن هو مكب على المعاصي مسخط لربه فاستحق بذلك سكن جهنم وبئس المصير. أصحاب الجنة المتبعون لما يرضي الله متفاوتون في الدرجات، وأصحاب النار المتبعون لما يسخط الله متفاوتون في الدركات، لا يستوون، والله بصير بأعمالهم لا يخفى عليه منها شيء.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم. لا شك في تفاوت ما بين الأمرين، وهذه الآية لها نظائر في كتاب الله، كقوله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الفارق عظيم جدا بين من هم في الجنة ممن اتبعوا رضوان الله عز وجل، وما بين من سخط الله عليهم فهم في أهل النار. عبارة ابن كثير رحمه الله تعالى يقول فيها: لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق رضوان الله وجزيل ثوابه، ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه ومأواه جهنم. لأن الآية فيها هذا السؤال: أفمن اتبع رضوان الله؟ واتباع رضوان الله عز وجل يكون فيما شرع، بأن يلزم الإنسان ما شرعه فيرضى الله تعالى عليه. أهذا الصنف كالصنف الذي باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ لا شك أنهم لا يستوون. ثم قال بعدها تعالى: هم درجات عند الله. الجنة، نسأل الله الكريم فضله، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة. فالجنة درجات عالية جدا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف فيما بينهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق لتفاول ما بينهم. فكلهم في الجنة، ولكن التفاوت بينهم عظيم جدا. أفمن هم درجات عند الله، وكما أن أهل الجنة درجات على الوضع الذي ذكر، فإن أهل النار، نسأل الله العافية، في عذابها متفاوتون تفاوتا هائلا. ولهذا ذكر الله تعالى المنافقين بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فدل على أنها عياذا بالله في عذابها متفاوتة أيضا. قد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن أيسر أهل النار عذاباً من تجعل تحت أخمصه جمرة يغلي منها دماغه، نسأل الله العافية والسلام، هذا أسهلهم، يظن أنه أشدهم عذاباً ولم يعلم أنه أسهلهم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أي لقد أنعم الله على المؤمنين من العرب إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات القرآن ويطهرهم من الشرك والأخلاق الفاسدة ويعلمهم القرآن والسنة، وإن كانوا من قبل هذا الرسول لفي غي وجهل ظاهر.
يذكر الله عز وجل عباده بأعظم منة أنعم بها عليهم عز وجل، وهي نعمة بعثة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. الخطاب موجه للعرب، لأن الذي هو من أنفسهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر الله تعالى غير العرب ممن آمن بقوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، في قوله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر نظير هذه الآية في سورة الجمعة: قال بعدها وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، يعني العجم ممن ليسوا من العرب. فيذكر الله تعالى أصناف من آمنوا بالنبي، من آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم يعني الصنف الذي بعد هؤلاء الذين هم رهط هم العرب قوم النبي عليه الصلاة والسلام، قال وآخرين منهم يعني من غير العرب لما يلحقوا بهم. يذكر الله تعالى الأمة بهذه المنة العظيمة، وكانت الأمة قبل أن يبعث الله لها نبيها عليه الصلاة والسلام على أسوأ حال تكون، وكانوا عند الأمم أردأ أمة تعرف هي أمة العرب، ولم تكن الفرس والروم وبقية العرب وبقية الناس يرون العرب شيئا أبدا، ولهذا كانوا يحتقرونهم ويمتهنونهم. فلما من الله تعالى عليهم ارتفعوا هذه الرفعة، وذلك أن الله تعالى إذا أراد أن يرفع شيئا رفعه مهما كان وضيعا، كما أنه عز وجل إذا أراد أن يخفض شيئا خفضه مهما كان رفيعا. لقد من الله على المؤمنين، أي أنه أنعم عليهم تبارك وتعالى وتفضل بهذه النعمة العظيمة، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وهي آيات هذا القرآن العظيم، ويزكيهم أي يطهرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ذكرت الحكمة في أكثر من موضع مع الكتاب، وفسرها غير واحد من أهل العلم بأن المراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب يراد به القرآن في هذا الموضع، فتكون الحكمة سنته عليه الصلاة والسلام. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فكل من حاد عن نهجه عليه الصلاة والسلام واجتلب للأمة بلايا من بلايا أهل الكفر، فإنما يعيد الأمة إلى الضلال القديم الذي كانت فيه، لأن الله تعالى إنما رفعها بهذا الإسلام. فكل من صد الأمة عن هذه النعمة فإنما يعيدها إلى الضلال المبين الذي كانت عليه. نعم.
ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أي أولما أصابتكم أيها المؤمنون مصيبة وهو ما أصيب منكم يوم أحد، قد أصبتم مثليها من المشركين في يوم بدر، قلتم متعجبين كيف يكون هذا ونحن مسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهؤلاء مشركون؟ قل لهم أيها النبي هذا الذي أصابكم هو من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم أمر رسولكم وإقبالكم على جمع الغنائم، إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا معقب لحكمه.
تعجب المسلمون في بدر مما وقع لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم، وكانوا أهل الحق وأهل الإسلام، وكان الكفار أهل الباطل وأهل البغي والتعدي، فتعجبوا كيف يغلبون، كيف يغلب أهل الكفر أهل الإسلام. قال الله عز وجل مبينا هذا أولما أصابتكم مصيبة، وهي المصيبة التي وقعت في أحد بقتل 70 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قد أصبتم مثليها أي في بدر بأن قتلتم من المشركين 70 وأسرتم 70، هذا معنى قوله أصبتم مثليها. قلتم أن هذا يعني كيف يقع هذا وكيف يحصل هذا ونحن المسلمون وهم المشركون وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجاءهم الجواب قل هو من عند أنفسكم، يعني أنتم السبب في ذلك، يعني وقع لكم ما وقع بسببكم، بسبب المخالفة التي وقعت منكم، وذلك أن الرماة رضي الله عنهم تركوا المكان الذي حده لهم النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن مفارقته وأقبلوا على جمع الغنائم، فجاء الكفار من تلك الجهة وحصل ما حصل على المسلمين. قال تعالى قل هو من عند أنفسكم من حيث السبب، أما من حيث التقدير فإن الله هو الذي قدر قطعا، ولهذا قال إن الله على كل شيء قدير. نعم.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون، أي وما وقع بكم من جراح أو قتل في غزوة أحد يوم التقى جمع المؤمنين وجمع المشركين، فكان النصر للمؤمنين أولا ثم للمشركين ثانيا، فذلك كله بقضاء الله وقدره، وليظهر ما علمه الله في الأزل ليميز المؤمنين الصادقين منكم، وليعلم المنافقين الذين كشف الله ما في قلوبهم حين قال المؤمنون لهم تعالوا قاتلوا معنا في سبيل الله أو كونوا عونا لنا بتكثيركم سوادنا،
بتكثيركم
سوادنا. أحسن الله. هنا المصدر يعمل عمل الفعل، يعني كأنه يقول كثروا سوادنا، المصدر يعمل عمل الفعل كأنه يعني يصير هو الناصب المفعول به، يصير سوادنا مفعول به، والتكثير هذه مصدر عمل عمل الفعل.
نعم. أو كونوا عولا لنا بتكثيركم سوادنا، فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون أحدا لكنا معكم عليهم، هم للكفر في هذا اليوم أقرب منهم للإيمان، لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يخفون في صدورهم.
يبين عز وجل ما وقع يوم أحد وكونه تعالى قدره، وما لله تعالى في ذلك من الحكم العظيمة، فيقول سبحانه وما أصابكم، يعني من الجراح والقتل والهزيمة، وما أصابكم يوم التقى الجمعان وهو جمع المؤمنين وجمع الكافرين، فبإذن الله، هو الذي قدره سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع شيء في الكون إلا بإذنه، ولو لم يأذن عز وجل به إذنا قدريا، الإذن هنا إذن قدري، لو لم يأذن لما وقع، لأنه لا يقع شيء إلا بإذن الله عز وجل، فبإذن الله، ثم لله تعالى في ذلك حكم. الأولى أن يعلم المؤمنين، وليس المقصود أنه حاشاه تعالى كان يجهلهم فعلمهم بعد أن وقع ما وقع، حاشا لله، وإنما الآيات هذه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وبين أهل العلم المراد بها ظهور علمه تبارك وتعالى، والأمر الذي يعلمه سبحانه وتعالى قبل أن يقع يظهر ويتضح، لأن الله تعالى لا يؤاخذ بما يعلم فقط حتى يقع ما علمه من العبد، فإذا علم الله عز وجل من العبد أنه والعياذ بالله سيرتد وينتكس، فإن الله تعالى لا يعذبه في النار حتى يقع ما قد علمه تعالى، لا أنه يعذبه سبحانه بعلمه فقط، فإذا وقع ما قد علمه وظهر وصار في الدنيا أخذ وحسب به العبد وأخذ به. فالفائدة الأولى والحكمة الأولى أن يعلم المؤمنين سبحانه وتعالى ممن ثبت أو ممن وقع لهم ما وقع وانتفعوا بوعظ الله عز وجل وعادوا عما وقع منهم وعفى الله تعالى عنهم كما تقدم. الثاني أن يعلم المنافقين، بمعنى أن يظهروا للناس، وإلا فهو تعالى يعلمهم كما قال الله عز وجل لا تعلمهم في المنافقين، لا تعلمهم نحن نعلمهم، فالله يعلمهم، لكن حتى يظهر هذا، فظهرت خيانة المنافقين وانخذالهم عن المسلمين ورجوعهم عن القتال، ولا شك أن رجوعهم عن القتال أمر شديد للغاية، ولو أنهم لم يخرجوا لكان الأمر أيسر، لكن حين يكون معك جيش ثم ينخزل مجموعة من الجيش هذا شديد بالنسبة لبقية المقاتلين، لهذا وعظهم المؤمنون، وعظهم عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر رضي الله عنه. وليعلم المنافقين بما وعظهم، وعظهم بالمذكور هنا، وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. يقول ابن حرام رضي الله عنه تعالوا قاتلوا، يعني معنا اشتركوا، فإن لم تشتركوا فلا أقل من أن تبقوا لتكثروا سوادنا، لأن رجوعكم يقلل عدد المسلمين، فابقوا معنا ليكثر السواد حتى لو لم تشتركوا. فالمنافقون كعادتهم الخبيثة، عادة الاستفزاز وعادة إغاظة أهل الإيمان وعادة الأعذار الكاذبة الفاجرة، يقولون لن تقاتلوا ولن يحصل قتال، لو نعلم قتالا لاتبعناكم. يزعمون أنه لن يقع قتال، وهم يعلمون أن قريشا قد كسرت كسرة عظيمة جدا في بدر، وهم يتحرقون غاية التحرق للقتال يوم أحد، فكيف لا يقع قتال؟ هم يعلمون أن ثمة قتالا سيقع لا شك فيه. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذه أعذار المنافقين عادة، أعذار استفزاز وأعذار أناس كأنهم يجهلون الأمور ولا يعلمونها، وهم يعلمون وخططوا على هذا، قاتلهم الله أن يوفكوا. قال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، هم إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، لأنهم ظهروا ظهورا بينا، ظهر كفرهم. وإلا في السابق كانوا مع المؤمنين، يشهدون الصلاة ويشهدون المسلمين في أعيادهم وفي مواسمهم، ويظهرون ما يظهره المسلمون. فلما جاءت هذه البلية العظيمة اتضح أهل الإيمان من أهل النفاق. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وهذه عادة المنافقين، أن الذي في قلوبهم على خلاف ما يظهرونه دائما. وكما قال عز وجل في موضع آخر يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالذي في القلوب هو الشر والسوء والخبث والكفر، والذي يظهرونه هو الإيمان والإسلام، ولكن أمرنا بمعاملتهم بحسب ما يظهرون. لهذا قال تعالى والله أعلم بما يكتمون. فالأمر هذا يحال إليه عز وجل، لأن إليه علم الغيوب وحده لا سواه. نعم.
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أي هؤلاء المنافقون هم الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم الذين أصيبوا مع المسلمين في حربهم المشركين يوم أحد، لو أطاعنا هؤلاء ما قتلوا، قل لهم أيها الرسول فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين في دعواكم أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا، وأنكم قد نجوتم منه بقعودكم عن القتال.
لا شك أن الآجال مقدرة، وأن الله عز وجل جعل لكل نفس أجلا، إذا جاء أجلها لا تستأخر عنه ساعة ولا تستقدم. ولكن الأمر في هذا كما قال تعالى ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون، هم أهل جهالة. فاستعمال لو في مثل هذه الأمور الواقعة في القدر لا يحل ولا يجوز، لأنه إذا حصل مثلا حادث على إنسان فقيل لو أنه ما سافر ما حصل له الحادث، هذا لا يحل بتاتا، كما قال عليه الصلاة والسلام ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، وهكذا الاعتراض بلو على الشرع، إذا أمر الإنسان بأمر كقولهم في خروج النبي عليه الصلاة والسلام لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا اعتراض على الشرع، لأنهم اعترضوا هنا على النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالخروج إلى الكفار، وهنا اعتراض على القدر. الذين قالوا لإخوانهم إذا أصيبوا كما تقدم، إذا كانوا غزا أو إذا كانوا في حال ضرب في الأرض، إذا ماتوا قالوا نفس هذه الكلمة. فهذا كله يدل على أن هذه الطريقة من طرائق أهل الجاهلية وأهل النفاق، التي ينبغي بالمسلم أن يتركها وألا يرددها بتاتا. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، حين قعدوا عن القتال وأصيب إخوانهم في القتال قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، يعني هم أطاعونا في القعود ما قتلوا. قال تعالى قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم تظنون أن القعود عن القتال هو الذي بسببه طالت آجالكم بقيتم ولم يحل بكم الأجل، فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين إذا هو وصل إليكم. فإن القتال في الواقع لا يقرب أجلا، القتال لا يقرب أجلا، كما أن البقاء في البيوت لا يبعد الأجل ويزيد في المدة، إنما هي آجال يقدرها الله عز وجل. فمن الناس من يقاتل المعارك الكثيرة المتوالية ويبقى عمره فلا يموت إلا على فراشه. وملاحظ أن أناسا كثيرين ليسوا في القتال يموتون على فرشهم. القضية قضية أجل، مسألة أجل، إذا جاء الأجل هلك الإنسان وانتهى ما كتب الله تعالى له من العمر. ولهذا قال تعالى قل فادرؤوا، امنعوا الأجل إن كنتم صادقين، إن كان القعود هو الذي يبقيكم فامنعوا الأجل إذا جاءكم. نعم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله
فرحين
بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
نعم.
أي ولا تظنن أيها النبي أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات لا يحسون شيئا بل هم أحياء حياة برزخية في جوار ربهم الذي جاهدوا من أجله وماتوا في سبيله يجري عليهم رزقهم في الجنة وينعمون. لقد عمتهم السعادة حين من الله عليهم فأعطاهم من عظيم جوده وواسع كرمه من النعيم والرضا ما تقر به أعينهم، وهم يفرحون بإخوانهم المجاهدين الذين فارقوهم وهم أحياء ليفوزوا كما فازوا لعلمهم أنهم سينالون من الخير الذي نالوه إذا استشهدوا في سبيل الله مخلصين له، وألا خوف عليهم فيما يستقبلون من أمور الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، وإنهم في فرحة غامرة بما أعطوا من نعم الله وجزيل عطائه وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين به بل ينميه ويزيده ويزيده من فضله.
في الآية نهي من الله عز وجل عن الظن بأن الذين قد قتلوا حقا في سبيل الله شهداء أن يقال إنهم أن يظن أنهم أموات. وليس معنى الآية أن الشهداء أحياء في قبورهم الحياة الدنيوية، لأن الشهيد لو كان حياً الحياة الدنيوية لما ورث ولما تزوجت امرأته بلا شك ولما اعتدت أصلاً، لو كان الشهيد حياً كالغائب فإنه لو غاب على سبيل المثال مدة وعلم أنه حي موجود في بلد من البلدان فإن ماله لا يورث لأنه موجود على قيد الحياة، وزوجته لا تتزوج لأنها لا تزال في حباله، لكن الحياة هنا حياة خاصة. فمن جهة الموت كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. فإما أن يموت الإنسان الموت المعتاد بأنواع الموت كالمرض أو نحوه، وإما أن يقتل قتلا، لا بد من أحد أمرين، إما أن يقتل وإما أن يموت. قال تعالى هنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل لهم نوع من الحياة شريف جدا، وهو أنهم في قبورهم أحياء حياة برزخية. وبه يعلم أن الشهيد في قبره إذا قيل إنه حي فليس المقصود أنه حي كحياته الدنيوية، لأنه لو كان حيا كحياته الدنيا كما قلنا لاستمرت الأحكام المتعلقة به في الدنيا كما هي بعد أن يقتل ويستشهد. وكيف يقال إنه حي حياة دنيوية وقد قتل في سبيل الله قتلا صريحا واضحا وأبينت مثلا منه رقبته واتضح أنه قد توفي وانقطعت حركاته تماما وحمل إلى قبره ودفن، كيف يقال إن هذا لم يذق الموت؟ لا، هذا ذاق الموت الذي هو الخروج من الدنيا وبقي في حياة عظيمة فيها قرة العين والراحة العظيمة جدا والاستبشار في قبره، لأن الله تعالى رفع من قدر الشهداء في سبيله. ولهذا أيها الإخوة كل إفساد للجهاد إفساد لطريق الشهادة، المتسبب في إفساد الجهاد مفسد في الأرض، لأنه يفسد على الناس الشهادة الحقيقية، لأن الشهادة الحقيقية لا تكون إلا في جهاد سليم. فإذا أفسد على الناس الجهاد لم ينالوا الشهادة المذكورة في الآيات، ولم ينالوا الفضائل المذكورة في الشهادة. ولهذا إفساد الجهاد إفساد للشهادة، وإصلاح الجهاد إصلاح للطريق الذي تنال به الشهادة. قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، وتقدم معنى الحياة هنا، ثم بيّن تعالى حالهم أنهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ما يمن الله تعالى عليهم من قرة العين في الدنيا، وذلك أن الله تعالى يجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، نسأل الله الكريم فضله. فرحين بما آتاهم الله من فضله، هذا في خاصة أنفسهم. أما من لم يستشهد بعد من إخوانهم فإنهم يستبشرون بهم، يستبشرون بهؤلاء الذين لم يقتلوا بعد في سبيل الله تعالى. قال ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم، يعني فيما يستقبلهم، ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا. ومن يفكر في الدنيا في هذه الحالة أو يهتم بها وقد رأى قرة العين ورأى مقعده من الجنة وأكرمه الله تبارك وتعالى هذه الكرامة العظيمة، حتى قال عليه الصلاة والسلام لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أقاتل فأقتل ثم أقاتل فأقتل عليه الصلاة والسلام. فالشهادة درجة عالية ورفيعة جدا، ومقامها عند الله تعالى مقام عظيم. وإذا لم ينالها الإنسان ولم تحصل له، فإن الرب تعالى من فضله ومنته كما ثبت في الحديث أن من سأل الله تعالى الشهادة صادقا بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إذا كان صادقا يحب أن يستشهد في سبيل الله في جهاد حق، فإن الله تعالى يكرمه بأن ينال ما يناله الشهداء حتى لو مات على فراشه، والله ذو فضل عظيم. قال تعالى يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نعم.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.
واصل.
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
أي الذين لبوا نداء الله ورسوله وخرجوا في أعقاب المشركين إلى حمراء الأسد بعد هزيمتهم في غزوة أحد مع ما كان بهم من آلام وجراح، وبذلوا غاية جهدهم والتزموا بهدي نبيهم للمحسنين منهم والمتقين ثواب عظيم. وهم الذين قال لهم بعض المشركين إن أبا سفيان ومن معه قد أجمعوا أمرهم على الرجوع إليكم لصالكم فاحذروهم واتقوا لقاءهم فإنهم لا طاقة لكم بهم، فزادهم ذلك التخويف يقينا وتصديقا بوعد الله لهم، ولم يثنهم ذلك عن عزمهم فساروا إلى حيث شاء الله وقالوا حسبنا الله أي كافينا ونعم الوكيل المفوض ونعم الوكيل المفوض إليه تدبير عباده.
المفوض إليه
مفوض حسن ونعم الوكيل المفوض
لا المفوض
مفوض
مش بعدها
نعم حسن المفوض إليه تدبير عباده.
هذا وشو مبني
سم؟
هذا مبني لما لم يسمى فاعله.
اي نعم حسن.
إذن تصير المفوض إليه
تدبيره
نعم حسن. نائب فاعل المفوض إليه
تدبير عباده
سبحانه. يقول عز وجل في شأن ما وقع بعد أحد، لما حصل في أحد ما حصل قال المشركون إنه لم يحصل الاستئصال المطلوب والمقصود، قالوا لا الكواعب أردفتم ولا بلغتم يعني من عدوكم المبلغ، لما لا ترجعون إليهم يعني إلى المدينة مرة أخرى فتحصلوهم. فندب النبي صلى الله عليه وسلم للخروج إليهم وقال لا يخرج إليهم إلا من شهد الوقعة، الذين لم يشهدوا الوقعة لم يطلب منهم أن يقاتلوا. فانتدب من المسلمين 70 رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كان منهم أبو بكر ومنهم الزبير رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، انتدبوا واتجهوا إلى لقاء المشركين، فدب الرعب في نفوسهم ونفوس الكفار ورجعوا. فقالوا بعض من كانوا لقوهم قالوا قال لهم أبو سفيان: إذا لقيتم محمدا وأصحابه فقولوا إن المشرك إن قريشا قد عزمت على أن ترجع إليكم وتحصدكم. لهذا قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني بعد ما أصابهم ما أصابهم في أحد استجابوا لله وخرجوا مقاتلين مجاهدين رضي الله تعالى عنهم يريدون قتال عدو مع ما هم فيه من الجراح وما حصل لهم رضي الله تعالى عنهم من آثار القتال. قال تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، لأن أبا سفيان أوصى هؤلاء الركب بأن يقولوا للمسلمين إن أبا سفيان ومن معه قد عزموا على أن يرجعوا إليكم ويستأصلوكم. الله أكبر. قال تعالى: فزادهم إيمانا. هذا الموضع عادة يكون من آثاره الخوف والرعب. لما وقع ما وقع وأخبروا بهذا الذي قاله أبو سفيان، بدلا من أن يضعفوا زاد إيمانهم وعظمت عزيمتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله عز وجل كافينا. ما الذي حدث بعد ذلك؟ اتجهوا إلى حمراء الأسد التي كانت فيها، التي كان يراد القتال فيها، فلم يجدوا الكفار، بل رجع الكفار ولم يحصل قتال، ووجدوا بضاعة وقافلة فاشتروا منها ورجعوا إلى المدينة. ولهذا قال تعالى بعدها: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم،
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، أي فرجعوا من حمراء الأسد إلى المدينة بنعمة من الله بالثواب الجزيل وبفضل منه بالمنزلة العالية، وقد ازدادوا إيمانا ويقينا وأذلوا أعداء الله وفازوا بالسلامة من القتل والقتال، واتبعوا رضوان الله بطاعتهم له ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والله ذو إحسان وعطاء كثير واسع عليهم وعلى غيرهم.
وهذا كما قلنا يدل على عظم ما في نفوس المؤمنين من الإيمان، لأن بهم القرح وبهم الجراحات والعهد قريب جدا بالمعركة، وعلى ما جعل الله تعالى قذف تعالى في قلوب الكفار من الوهن والرعب. فإن الكفار بدلا من أن يقولوا قد أبدنا منهم هذا العدد ولم يبق منهم إلا أناس أصابتهم جراحات وأصابهم ما أصابهم، بدلا من أن يقدموا خافوا وأحجموا. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بدلا من أن يكون ما وقع عليهم في أحد سببا في خوفهم ورجوعهم وفي خوفهم وعدم نهوضهم لعدوهم، كان ذلك من أسباب عزيمتهم. فلما حصل ما حصل رجع المشركون خائبين أذلة، مع أنهم كثرة ومع أنهم قد نالوا من المسلمين ما نالوا قريبا، إلا أن الله تعالى أرجعهم خائبين، مع أن الذين انتدبوا لهم كانوا 70 رضي الله عنهم، ومع ذلك لم يمكث الكفار. نعم،
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أي إنما المثبط لكم في ذلك هو الشيطان، جاءكم يخوفكم أنصاره فلا تخافوا المشركين لأنهم ضعاف لا ناصر لهم، وخافوني بالإقبال على طاعتي إن كنتم مصدقين بي ومتبعين رسولي.
هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، المراد بها إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه، يعني قال يخوف أولياءه، ليس المقصود أن الشيطان يخوف ويرعب أولياءه أنفسهم، وإنما المقصود يخوفكم أنتم بأولياءه. لهذا دائما تجد في أعداء الله تعالى هذه المبالغات والعبارات الزائدة عن الحد، وأنهم عندهم من القوة كذا وكذا، وأنهم لا يمكن أن يقاوموا، وأن لديهم نوعا من الأسلحة لا يمكن أن يتخطاه أحد، وأن أعدادهم كذا وكذا، كل هذا من تخويف الشيطان. إذا أعد المؤمنون الإعداد الذي أمرهم الله به فإن الله تعالى يتولى نصرهم قطعا، كما قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم. أما ما سوى ذلك فإنما هو من إرعاب الشيطان وجنده. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بارك الله فيك. يقول: ما الفرق بين حياة الشهيد البرزخي وبين من مات بدون الشهادة؟ فرق كبير جدا، أن الشهيد قد أثبت الله تعالى له هذا النوع من الكرامة، فروحه تسرح في الجنة حيث شاءت، روح الشهيد تسرح في الجنة في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وله من النعيم ما ليس لغيره، فنعيم الشهيد أعلى وأكمل بكثير من نعيم غيره. إلا الصديق، الصديقون أرفع من الشهداء. قال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الصديقون أرفع، ولهذا قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، جعل الشهداء بعد الصديقين. نعم.